أما بعد فالحديث في الحلقة الماضية عن بدايات العلاقة الإسرائيلية في بناء الأسرة المسلمة والحديث الوصولي بما سبق، فأقول إن الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذه العلاقة سببا للاتصال وصلات الأرحام وربط الوسائل طوعها بكثير من الأحكام. فأول ما يبحث فيه من الأحكام حكم هذا العقد الأكبر، حكم الإقبال على عقد النكاح. وحكمه مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال في تأثيره أحكام الشرع الخمس، فقد يكون واجبا، وذلك في حق من يخاف على نفسه العنت أن يخاف الزنا على نفسه، ويجب على من خشي العنة على نفسه خشي على نفسه الوقوع في الزنا أو الوقوع فيما يقرأه ويجب من المحرمات الكبائر إذا استطاع إليه سبيلا، واستطاعة السبيل إنما هي بوجود الطاقة البدنية وقصور المال المجزي إرتاجه لذلك، ويشمل ذلك المال المجزوع في الصداقة والمال المجزوع في النفقة والسكنة لأنهما بمواصلها. إذا كان الإنسان يجد عونا دون أن يكون له مال للصداق فهل يكفي مجرد القدرة على الاقتصاد حتى يجد عليه ذلك محل خلاف من أهل العلم؟ والذين يرون أن الصداق لا بد أن يكون مالا متزولا يرون أنه لا بد من اقتصاده للوجود، والذين لا يرون ذلك ومن الشافعية والحنابلة يرون أن مجرد الطاقة للإبطال ويكون الإنسان قادرا على الكسب كافية. يستدل الشافعية والحنابلة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة لا تسلم لا يهدف إليه نفسها فصعد فيها النور وخفضها حتى عرف بلسانه أنه لا يريدها، فقال رجل يا رسول الله أن تسلمها، فقال فسأله عن ماله فيسر أنه سيثبتها إزاره، فقال إذا جلست بلا إزار؟ فقال التلس غيره فيهد في التلس في الميز، فقال لمن شيئا؟ فقال التلس ونفاته من حبيب فيهد في التلس في الميز شيئا، فقال أنا عاك شيئا من كتاب الله أتحقر شيئا من كتاب الله؟ قال نعم لسور زعل يعددها. وفي رواية التفريق لسورة البقرة وسورة النساء فقال أن تحتفها بما معك من القرآن، وفي رواية للتصريح بأن يعلمها السورتين سورة البقرة وسورة النساء. وهو قدرة على الكسب لأنه يستطيع أن يستأجر على تعليم القرآن، ومن أخص إذا قدمه لزوجته ونزعه لتحصيل هاتين السورتين لغير قابل يعتبر شرعا لأنه يقل أخذ الإجرة عليه على ذلك، ويرجع البحث هنا إلى أخذ الإجرة على أعمال القرب لتحصيل القرآن والاختيار. فلن نجمل للعلم جواز أخذ الإجرة على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله. وذهب الشافعي رحمه الله إلى منع ذلك لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم أهل الصدق في القرآن فأهدى إليه أحدهم عصا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له وعيدا شديدا في أخذها في مقابل تعليمها. والجمهور يرون أن حديث عبادة إنما هو في حق من تعين عليه تعليمه، فمن تعين عليه تعليم القرآن كعبادة لمكلفه للنبي صلى الله عليه وسلم ووظفه فيه فهو متعين عليه لا يجوز له أخذ إجرة عليه، وأما من لم يتعين عليه فيجوز له أخذ إجرة عليه، وأما تعين عليه وهو لم يسكن في بلدة ليس فيها من يسمح لتعليمه سواه فيجب عليه أن يعلم القرآن بدون عذر من أيه، والذي يجب أن يعلم سواه البلد الذي هو فيه يجب له أخذ الإجرة عليه لأنه غير متعين عليه. ومنذ هذا الإمامة والقضاء وأعمال الطرد كلها في الاتفاق عليها هو محلها والجهل. وأخي أبي بكر رضي الله عنه من بيت المال في مقابل قوامه بالخلافة وإجماع الصحابة على ذلك هو أقوى أدلة الجمهور، وإجماع الصحابة حاصل على الأخذ، وقد جعله أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر وبعده، فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعا. وبالأخص أن أهل الحل والعقد من المسلمين تداولوا في الأمر حتى اتفقوا على رفق لأبي بكر رضي الله عنه يتقاضاه من بيت المال. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في غزواته من قتل قتيلا بنفس سنده، وهذا أجر في مقابل قرب سنه وقتال العدو وجهادهن هي واجب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجرا ماديا مقابل هذا العمل الذي هو قربة من سعاد نعوذ الله. وفصل بعض أهل العلم فقال إذا كان الارتزاق من بيت المال العام فهو زائد كما فعل أبي بكر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا بنفس سنه، وإذا كان الارتزاق من مال الأشخاص الذين يعلمهم الإنسان القرآن أو يعلمهم العلم أو يقضي بينهم أو يؤلهم فلا يجوز. ويذهب المالكية إلى تفسير آخر وهو التفريق بين أنواع القرض، فما كان منها مرتبطا بالصلاة فيكره عقود أجرة عليه وحده، فيكره الإمام الذي لا يخطب ولا يؤذن أن يأخذ أجرة على مجرد الإمامة، وقد أطلق ذلك في يشمل ما كان من بيت المال وما لم يكن منه. وكذلك أخذ الأجرة على نحو الصلاة كقراءة القرآن كختم القرآن مثلا، كالذين يقرؤون القرآن ليقتديه بالمناصب وطريقة وظائف ونحو ذلك، فلا يكره أخذ الأجرة على ذلك على انفراده. وأما أخذ الأجرة على الأوان أو على الإمامة والخطابة معا فهو غير مكروه لديهم، ولذلك قال خليل رحمه الله في عدد جائزات الأوان قال وأجرة عليه أي مع صلاة يكره عليها، وأجرة عليه أن يزيد أخذ أجرة عليه أي على الأوان أي مع صلاة أن يكون إماما مؤذنا يكرهها عليها وعلى الصلاة وحدها. والواقع أن الإمامة فيها جلد ما يزيد على الإنسان وهو رفع صوته بالتكبير حتى يسمع ذلك الناس، وأيضا بذاته في الوقت فإنه غير واجب عليه الذات، وهذا الفعل غير الواجب يجوز له أخذ الأجرة عليه في حال المؤمن. وأن حديث مالك بن حبيب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتخذوا مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، فهذا وصف للأفضل وليس وصف للشرط، ليس شرطا في الأداء وإنما هو شرط في الكمال فقط. قد حصل لأحد القضاة أن معلم القرآن شهد عنده فرد شهادة، فقال علامة رد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. فقال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ فقال أنا مكرمه. فقال أكرهك على القضاء فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ فقال هات شهادته. فقبل شهادته. ولذلك فإن تعليم المرأة للقرآن أو العلم يمكن أن يعد صداقا لها إذا كان ثمنه يصل إلى ربع دينار، لأن أقل الصداق على الراجح هو ربع دينار، ولم يرد في ذلك نص صريح في أقل الصداق، إلا أن البضع عضو ويستاذه نمير قطع اليد في السرقة، وقطع اليد في السرقة يستاذه المثال الذي تقطع فيه اليد هو سرقة ربع دينار، فلا قطع فيها قبل الدراهم كدراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ زمن المزل وزمن المزل إذا كدراهم كدراهم كما في حديث عبد الله عليه العصر. فقطع اليد بالشرقة لشاذب الذي رخص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيع دينار وهو ثلاثة دراهم. وقاس إفساد النبي على إفساد العضوي أو الضرعي اليد بالشرقة فعلى ذلك أقل صداقه وربع دينار. ولا حد لأعلاه وأعلى الصداق، وأن الله تعالى يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه شيئا وتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والقنطار مئة رطل للذهب هذا يملأ الكبير، فعلم أنه يزيد بالعبود السلام، لكن مع ذلك بشرط عدم الإسراف وتجاوز الحد، فلا يجوز ذلك إلا لمن كان غنيا لا يؤثر هذا على ذريته، وأيضا لا يكسر نفوس الناس عندما يكون تعزيزا لهم ملاقاته عليه. والتبرير في الصداق ليس من المروءة ولا هو من كمال من الكمال فيما يتعلق بالعقد، ففي حديث ابن عباس لما أفضل هذه الأمة كان أقلها صداقا، المقصود بذلك من يسر ما يسميه صداق أزواجه وصداق بناته قليل، وهذا يدل على أن الفضل ليس بالتغالي في النزول والزيادة فيها. فإذا وجد الإنسان الطول الذي يمكنه من نكاح الطرة ويجر عليه ذلك ويعجز عنه فلم يجده جاز له ما بين ذلك وهو نكاح الرقيقة، لقول الله تعالى ومن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قد شرط الله لذلك إبن ابن أهل ذنة بقوله فانكحوهن بإبن أهل ذنة وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخيات أخدام. ويحرم النكاح في حق المريض المشرف الذي هو في مرض موته غالبا، أو في المرض الذي يؤدي إلى الموت غالبا بما فيه من إدخال الوارثين وضرر بالورثة، وهذا مراعاة لحقوق الأحياء لأنهم أكثر منهم. أما إذا كان ورثته أقل وإن كان له وارث واحد كولد واحد واحتاج هو إلى النكاح فيراعى حقه هو ويقدم على حق وارثه عند طائفة من أهل العلم، وذلك من فقه الموازنات حيث يوازن بين الحقوق، فاعتبار الحقوق الأكثر هو الموافق للقاعدة الشرعية. فإذا استوى أصحاب الحقوق فكان الوارث واحدا والمتوفى قدر واحد فيراعى حقهما معا ويقدم المريض بحقه ويقدم حق المريض بماله لأنه هو الذي اتخذه وهو مقدم على الوارث فيه. وكذلك يحرم النكاح نكاح المرأة إذا كانت محرما أو خالصة، والمحارم هن المحرمات على التوليد بسبب شرعي، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 15 امرأة ذكر تحريمهن في كتابه، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله المحصنات من النساء أي المتزوجات لكل امرأة متزوجة لا يحل نكاحها حتى تطلق أو حتى تقع الفرقة ثم تنتهي عدتها. ولذلك استغنى الله لما قال إلا ما ملكت أيمانكم عند السبي فالمتزوجة من النساء الكفار من الكتاب إلى سبي فإن السبي يهدم النكاح فينهدم نكاحها السابق لسبي هذه السبي بخير أمور يجوز نكاحها بعد الاستغراق وكذلك يجوز وقعها بملك اليمين بعد الاستغراق. ولذلك قال والمحصنات من النساء وغير المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم عند السبي كتاب الله عليكم. فهذه 15 امرأة من المحرمات على التزويج وزاد عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمر أن تنتح المرأة على عمتها وخالتها لما في ذلك من السعي لقطيعة الأحمام. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل وذلك زيادة بالعدد. فجميع ذلك هو المحرمات من النساء على وجه التزويج. وقولنا على وجه التأديب هذا عند جمهور أهل العلم. وزاد المالكية المنطوحة بالعدة فرأوا أنها أيضا محرمة على وجه التأديب ولكن لم يرد على ذلك دليل صريح في الكتاب ولا في السنة ليس محل إجماع. والتأديب إنما هو حكم لذي الشرع والحكم لذي الشرع الذي لا يقبل النسخة والتغيير والتغيير. لذلك فإن الراجح أن التأديب مقصور على ما جاء له النص من كتاب المسلم وما سوى ذلك إنما عدو اجتهاد. فتقع البينونة والبرقة بالنكاح في حال العدة لكن لا ينبغي أن يقع التأديب إلا بنص فيحتاج هو إلى نص. ويكون النكاح سنة إذا كان الإنسان لا يخاف على نفسه الزنا ويجد الطول وليس مريضا مرضا محروضا ويرجو النسل بما في ذلك من الرجاء زيادة مثل محمد صلى الله عليه وسلم وقد صدق حده صلى الله عليه وسلم على زيادة أعداد من العمر. ويكون مندوبا كما إذا كان الإنسان لا يرجو النسل ولكنه قادر على القيام بخطوط النكاح ويستطيع جدليا وماديا فهذا ينبغي له ان يفعله اذا كان لا يخاف العنف على نفسه وليس مريضا مرضا مرضيا ناقل الله وسلم. ويكون مكروها في حق من لا يوطن الوفاء بالخطوط وأكثر ذلك ما يتعلق بالحقوق البدنية. أما الحقوق المادية فالنكاح سبب من الغنى وسبب من أسباب الغنى وأن الله تعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وغنائكم إنكم فقراء يغنكم الله من فضله. فهو من أجل التسبب للنظام والكسب. فإن كان الإنسان لا يوطن القدرة على الحقوق فإنه يكره له الإقدام عليه إلا إن كان يخاف العنف على نفسه. وهذه الأحكام اعتبارها يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى حال. فلذلك الأصل الذي يذكره الفقهاء يذكر النكاح النبي مطلقا وإنما يقصدون به الحالة من الجنة. عندما يطلقون النجم في النكاح لا يقصدون بذلك على كل أحد ولا في كل حال بل يقيد بذلك فهم والضلال. وذلك فإن الإنسان إذا نكح لم تسد حاجته بل احتاج في عباد نفسه وللزيادة على واحدة فإن كان له طول بذلك يستطيعه بدنيا وماديا فيرجع الطفل كما كان في عهد الأولى فقد يجب وقد يندب وقد يسمي وقد يطرد وقد يحرم، وهكذا بالثالثة والرابعة ولا يزيد على الرابعة فيعرف الحد الأقصى للقدرة من الجزال. فقد قال الله تعالى: فانفقوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والمقصود بقوله إن خفتم أن لا تعدلوا أو إن أيقنتم أن لا تعدلوا فالعدل للنساء متعدد، كما قال الله تعالى: وإن تعدلوا من النساء ولو حرصتم فلا تميلوكم من بينه فوراهات المعلقة فالمحرم في كل الليل. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه كل الليل فهذا هو المغور بقوله إن خفتم أن لا تعدلوا بواحدة. أما إذا كان لا يخاف على نفسه كل الليل حتى تكون كل معلقة، ومع ذلك يعلم أنه سيجب ليلا إلى إقداهن فلا حرج في الإقدام على ذلك. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أخوى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فذلك النوع من الليل لا حرج فيه. وكان من مصر ما رسول يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تقلبني ما لا أملك. ومن مثل ما يرسلنا ايضا ما يجب عليه القسم في حديث عائشة انه لم يتوفه الله حتى حلل في كل شيء كان حرمها عليه، وتقصد بذلك ما يتعلق بالنكاح، لان الله تعالى انزل عليه عندما دخل على ميمونة بنت الحارث في عورة الطباء في العام السابع من الهجرة: لا يحملك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا يعجبك حجن الا ما ملكت يمينك. ثم اخبرت عائشه انه وحل له الزياده لكن لم يفعل، من اخر امراه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قعده من العام السابع من الهجره. وكذلك فان لهذه الأحكام أيضا شروطا أخرى تأتي بالتفصيل فيما يتعلق بالأركان. فهذا العقد الذي هو عقد النكاح يذكر من الفقهاء أركانا هي الطرفان أي الزوج والزوجة والولي والصداق والصيغة، ويذكر بعضهم الشاهدين أيضا ركنا مستقلا. فمجموع ذلك يصل إلى ستة أركان. فالزوج هو الذي يسمونه أهلا أي هو المتوكل لوقع هذا العقد، والزوجة هي التي يسمونها محلا أي هي محل وقوع العقد، والولي هو المرشد القائم بأمر المرأة، وهي من يعقد النكاح أو يوكل عليه من وقعه، والصداق هو المال الذي يمونه الإنسان. وقد سبق البحث في ما إذا كان مجرد منزعة. والركن الخامس هو الصيغة وهي نهي العقد، وقد أجمع أهل العلم على أنه يجوز بنهي والكحت أي زوجت، واختلف فيما سواهما من الأجزاء التي تدل على التوحيد. والراجح اقتصار هذا العقد على هذين المهرين وانه لا يعقد الا لهذين المهرين. هنا تسمعونه من بعض الناس في العقد بقوله ما عقدت او نحو ذلك لا يصح من متعقد انما يصح لاحد هذين المهرين انكحت او زوجت. ومن ابن القران في كتاب الله تعالى وفي عقود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواهما من الاجزاء لا يجزي في عقد النكاح. وهذه الصيغة إذا حسب هذا النبي ويسر الطرفان بأي وجه فقد حسب النكاح، إلا إذا كان بوجه مخالف للغة العربية كمن قال أنكحت فلانا مو فلانة مثلا، هذا يدل على التغيير أنه أنكحه بعض فلانة وهذا لا يتجزأ، لكن يجوز أن يقول أنكحت فلانة مو فلان لأنه يجوز أن يتجوز أكثر من واحدة. فإذا قال أنكحت فلانة وفلانة فهذا الأكمل، وإذا قال أنكحت فلانة من فلان فهو جائز، أما إذا قال أنكحت فلانا من فلانة فهذا لا يجوز ولا يصح له العقد لأنه يحقد إنكاح بعضها فقط. وله سنن في الصورة، هي أولا أن يفتح الإنسان بخطوة الحاجة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا أراد أحدكم أن يخطب خطوة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة شاء، ثم يقرأ ثلاث آيات، وفي رواية الآيتين في رواية الثلاث المقصود بها أولين سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية من سورة آل عمران: وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآية من سورة الأحزاب: وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يقصد من آية عمران مصطلح أهل القراءة، فمصطلح أهل القراءة آية سورة الأحزاب هي عبارة عن آيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذه آية يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، آية الإقناع. وقد اجمع عبد القرآن على أن سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية بجميع الأقوال في عبد القرآن، فكلهم اتفقوا على أنها ثلاث وسبعون آية. على هذا لا يقصد هنا مصطلح في القراءة في عبد الآية، بل يقصد بذلك المقاطع: مقطع من سورة النساء، ومقطع من سورة آل عمران، ومقطع من سورة الأحزاب. ولا يلزم الترتيب في الرواية الثانية في الاقتصار على آيتين، أي على مقطع سورة النساء ومقطع سورة الأحزاب، ثم بعد ذلك يوقع العقد ويقع في هنا المقصود به الإيجاب، والإيجاب إذا كان من طرف ولي المرأة، ويقابل في القبول وهو قبول الزوج لذلك العقد، فبعد نهاية الولي من العقد أو بعد نهاية وكيل الولي من العقد يقول الزوج قبلت ورضيت، أو يقول وليه قبلت لزوج ورضيت له. وإذا كان الوكيل وكيلا على الطرفين فلا يلزم القبول، والمفرد إيقاع العقد يكفي. والولي يمكن أن يكون وكيلا عن الزوج، ويمكن أن يكون زوجا في الزوج، قد يكون ابن عم مثلا فيكون وليا وزوجا بنفس الوقت فيعقد لنفسه كما قال خليل رحمه الله: وتولي الطرفين ابن عم ونحوه تزوج مال نفسه، وتولي الطرفين أي يتولى الطرفين، يتولى الطرفين الإيجاب والقبول. وإذا كان الوكيل وكيلا لوكيل كما يعتبر الولي فوكل رجلا، ثم وكل ذلك الرجل رجلا اخر ليقع النكاح، فينبغي ان يقول الوكيل قبلت لها ورضيت لها، ويقول الزوج الوكيل قبلت لها قبلت ورضيت، ويقول الوكيل قبلت له ورضيت له، لان الوكاله على الوكاله محل خلاف بين اهل العلم، وهو شد كل هذا الذي يقطع ذلك بالكليه. وهذه الصيغه يشترط لها صيغه الصيغه المعرفه، وهي وقوع الايجاب والقبول على محل واحد. فان وقع الايجاب والقبول على محلين كما اذا قال الولي انكحت فلانك، فقال الزوج قبلت نكاح فلانك الاخرى لأختها مثلا أي قريبكما، هذا النكاح غير صحيح لأن الإيجاب والقبول لم يقعا على محل واحد. والشرط الثاني اتصال الإيجاب والقبول بأن لا يفصل بينهما بما يقتضي الإعراض والانفصال، فإذا قال أنكحت فلانك فلم يقل قبلت ولم يصدر منه ما يدل على القبول إلا بعد مدة، فهذا القبول الجديد لا يعتبر متصلا بذلك الإيجاب الماضي، بل لابد من تجديد العقد. إلا إذا كان غائبا عن منه كتب لذي ذلك، فعندما وصل إلى الكتاب وطلع في قدر منه ما يقتضي قبول ذلك كاذب، لأن مجلس وصول الكتاب كمجلس بمجلس صدور الإنسان. وكذلك يشترط للصيغة أيضا صدورها من أهلها، فإنكاح الهدولي وهو ليس من ولاية النكاح باعتبار ما هو على الراجح. فقال طائفة من الولي هو صحيح غير لازم، فهو أقره الولي جاز. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها التقت ابنة أخيها عبد الرحمن بن علي الزبير، وعبد الرحمن غائب، فلما حضر قال عوز مني اشتاق علي، فقال تفرغ علي بن الخوارج، فقال قبلت ورضيت فأقر العقد. وهذا العقد اشتيس عليه فيه ولم يحضر، فأقره عبد الرحمن بن أبي بكر وقفت الصحابة على ذلك ولم يقع اعتراض عليه. فدل هذا على ان عقد الهدولي صحيح غير لازم، ويجب الدلالة في عدم في الصحة انه صح بعد الانباء، ويجب الدلالة في عدم النزول انه قال عين ابن مفتاح عليه فراجع اسلم قال فترى على عن ابن حواره. وعموما تصرفات الهدولي كلها محل بحث، تبوئه وشرائه وطلاقه ونحو ذلك كلها محل بحث هل تصح ام لا، مع الاتفاق على انها غير لازمه الا اذا صدر ما يدل على اللزوم. والمالكيه في هذا الباب يرون صحه تصرفات الهدولي ووقفها على الانباء، لكنهم يدلقون في باب الطلاق، ويرون ان مجرد السكوت على طلاق الهدولي به. وقد حصلت نازله من محل اشكال، فقد كان العلامة محمد بن محمد شاري المجلس رحمه الله في مسلاه مع أولاده وطلابه يصلون صلاة العصر، فجاء نجمين فوقف على باب المسجد فقام كل من في المسجد زوجاته الطوارئ، فتكلم محمد بن عليه السلام فقال تكلموا وأنا مكلم خليتي، وهو يقصد أن السكوت من طلعهم وقرار لتفرج الهدولي، ولا كان في أداء الصلاة فقطعوها بهذا الكلام. ولكن المهم يبدو أن هذا التفرج غير لازم، لأن سكوتهم من أداء الصلاة لا يلزمهم أبدا. ومع ذلك فقد استحسن علماؤهم بهذه البلاد ذكرى العمالة المحمد في هذه المسألة، ورأيها موافقة للنصوص، فهم لا يستغربوا بصورة ذلك، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في الصلاة الشغلة ونصاب في الصلاة معمور في كل ما يعبد له من الأمور. أما الأهل أي الزوج فيشترط له الإسلام وارتفاعه، يشترط له الإسلام، فغير المسلم نكاحه غير صحيح مطلقا، لا يجوز له نكاح المسلمة قطعا، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا سبيل اقوى من النكاح. فبذلك قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومع ذلك اذا اسلم على زوجته فإذا أسلمت زوجها أولا فأسلم زوجها وهي في العدة فإنها ترد عليه بالنكاح السابق إقرارا موضوعي إقراء أنها على ما كانت عليه. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بأبي العاص بن ربيعة رضي الله عنه بعقد من أول كما في حديث ابن عباس بن صحيح البخاري. ومن المعلوم أن زينب لم تشرك قط هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم، وقد نشرت في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن العاص كان امرا مشركا، ولكن ما انزلت هذه الايتين الا بعد الهجره، ولا تمسكوا باسم الكوافر، ادخلوا ما اوهبتم وليسالوا ما اوهبتم ذلكم فضل الله يحكم بينكم. وقد نزلت ايه سوره البقره بعد قصه ابي العاص، وآية سورة البقرة ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا ولعلهم يؤمنوا خيرا من المشركين لو آمنتم فلاك إن تقل بشركات حتى يؤمن ولعنكم مؤمنة خيرا من مشركتون ولو أعجبتكم. فهذه الآية نزلت بعد تتصل بالعاصم والمهار نزلت في سورة البقرة اليوم الآخر ما نزل من سورة القرآن سورة الأحكام. فعلى هذا اختلف من إذا حصل الانفصال يعتبر العقد العين كما حصل في قصة أبي عاصم إقرارا بظلم منه الله عليه وسلم واستمرارا عليه، أي تكون آية البقرة مما فرق بينهما كما قال عثمان رضي الله عنه فرقت بينكما آية البقرة فرقت بينكما سورة البقرة والرجل الذي أتاه وقد أسلم زوجته فجاء يريد الإسلام ومراجعة زوجته بعد أن انتهت عدتها فقال فرقت بينكما البقرة سورة البقرة. وكذلك يشترط للزوج الكفاءة أي أن يكون طمئن، وهذه الكفاءة محل اختلاف وجمهور أهل العلم يشترطونها لكنهم يختلفون في تحديد ما هي. فجمهورهم يرى أن من الكفاءة الدين فمن كان فاسقا غير عزيز فليس كفاءة قطعا من مؤمنة المحصنة العزيزة. يقول الله تعالى الزاني لا ينفق إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفقها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقد اختلف في هذه الآية من هو من قبول الخطاب التكليفي أو من قبول هل هو من قبول القدر أو من قبول التشريع. فكلام الله ينقسم إلى قسمين كلمات تشريعية وكلمات كونية قدرية. فقال الطالب ان العلم هذه الآية من القدر لا من الشرع، فمعناها ان الله تعالى جعل الأجناس متزانقة فيما بينها كما صرح بذلك قوله الطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فيكون مواقف من قدر ينزل قدر الله أن المرأة إذا كانت زانية لا يقلد لها من لا يقلد الله لها من الأزواج إلا زوجا زانيا أيضا أن يخف من ذلك. وهكذا الرجل أيضا فهذا الترابط ورد عدد من الأحاديث التي تدل عليه تقوله صلى الله عليه وسلم عفوا عن نساء الناس فعفوا نسائكم وبروا آباءكم تبرك أبنائكم. فإذا كان الإنسان برا لوالديه فلا بد أن يبره أبناؤه، وإذا كان هو عزيزا عن نساء الناس فلا بد أن يعص نسائه. وهذا الحديث يدل في المقابل على العكس، وهو أنه إذا كان عطا لوالديه فلا بد أن يعطه أبناؤه، وإذا كان أيضا غير عزيزا عن نساء الناس فلا بد أن يكون نسائه هو غير عزيزات الغنى. وهذا التلازم أيضا مجرد أنه غريب، فقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد التقيت وجده اليمنى فلا يستطيع أن يمسك بها شيئا، فسأله فقال ما الذي روى يمينك؟ فقال دعوته بي. فقال ماذا؟ قال فأشهد في قوله رديت بي حتى ما تركته وخلقوني واستغنى عن اللسك شاربه وباللحظ حتى عاد رهبا على اطمط لي اقام سايا غارب الزحم غاربه فاخرجني منها لقل موارد لي واعوده الله اني هو غارب. فاسكر عمر الوالد وساله وقد كان ابوك عقا بغزيز فقال نعم. فذكر له ايضا ان ياخذ بغزيز في عقوقه بغزيزين عقوقه في سلسله بذلك بيت نسال الله سلامه والعافيه. وكان هذا من دراسة أمير المؤمنين رضي الله عنه، فعندما رأى ما الحال عرض أنه أن وراءه دعوة، ثم لما علم أن حقوق لهذا الولد عرض أن ذلك إنما هو جزاء على حقوق سبقه عرف هذا التفسير. ويذكر أيضا عن بعض السلف أنه خرج في سفر فنظر غيرة إلى امرأة لا تقل له فتاب وأراده، لما رجع إلى أهله سألها عن ذلك اليوم بتاريخه ووقته هل نظر إليها رجلا؟ فقال سبحان الله كيف تعرف هذا؟ فقالت تعال خرجت في حاجة فرأيت رجلا ينظر إلي فرجعت إلى بيتي فإذا هو في نفس الوقت الذي ولا رميهم إلى في الشجرة. فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى وقدره من الوقع. وقال الطائفة الأخرى بل الآية من باب التشريع بمعنى ذلك أن من سبق من الزنا أو من يمكن منه ليس كفرا لرجل من أهل العذاب والصيانة. وقد صرح الله تعالى بالحكم في قوله وحكم ذلك على المؤمنين. والذين يرون القول الأول يرون أن قوله يكفر ذلك على المؤمنين أي يكفر الزنا والشرك على المؤمنين لأنه مذكور بالمطلق قوله الزاني لا ينكح إلا زاني فالهدي في كثير من الزاني لا ينكحها إلا زاني وهو يشرك الحكم ذلك على المؤمنين. قسم الإشارة في الزنا إما أن يكون راجعا إلى النفاق وإما أن يكون راجعا إلى الزنا والشرك. وكل ذلك المحتملين يكون إشارة للنظر كثيرا ما يطلق في القرآن بدلالة على أكثر المناقض في قول الله تعالى لا جارد ولا ذكرا عوانا بين ذلك وبين ذلك مفهوم السابقين في قوله تعالى والذين لا أنفقوا من يتلفوا ومن يقتروا وكان بين ذلك قوالا وبين ذلك الحرام السابقين. قسم الإشارة للنظر يطلق في القرآن كثيرا ويقصد به سوى النظر. كذلك فإن من كان عاصيا بغير الزنا كالفاسق الذي هو مشهورا بالكذب او بالخيانة او بالغش او بأكل الربا ليس كفرا ايضا لمن هي صالحة فيه. فالمرأة الصالحة أمانة عند وليها فلا يحل له ان يتزوج ما الا للصالح. ومحل ذلك اذا كان يخشى على دينها فان كانت قوية تستطيع الصلوغ والبضاعة عن دونها او كانت اصلا تستطيع بداية زوجها فرحلت الزوج بهذا. وان كانت ضعيفة تدعو في اعلامه فهذا تفيد في دورها لان المرأة قد جعلت وصاية الزوج عليها فيمكن ان يؤثر في دورها ويرتقى منه. فلهذا لا بد ان يراعى التفاوت في الدين فهو من التفاوت. ثم اختلف ايضا هل من التفاوت التجانس في الحال كذلك يكمل المال والكبرية ونحن ذلك. فبعض اهل العلم راى اعتبار هذا التفاوت حتى انصرفوا الى المسجد واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابي المنذري والمدني هشام بن المغيرة في السعودين وينتق ابن ابي طالب ابنتهم الا اني لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن وبينا مفاطمة جوعة منه يريد لما يريدها وأنه ما كان رجل من يزرع علينا ابنة نبي الله وابنة عدو الله. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على النسب استدلال غريب كمية لما لم يطعن في نسب ابنة أبي جهل هل أقر أنها لنبية جهل بالمديرة. وهذا النسب شريف بالقريش وهو يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وبالأسف. فهذه المرأة وابوها نزل من عمر بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يحيى كلهم فهناك تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وعبد المطلب وهم أم عبد الله ماذا فاطمة بنت عمرو بن عائل بن عمران بن مخزوم بن يحيى كلهم بن مخزوم وأخوان بن مخزوم أيضا. فإذا ليس هذا طعن في المسلم وإنما هو بيان لواقعة عين الخصوص له. وإن تفضيل فاطمة على سائر المسائل لا يمكن أن يلحق بها من سواها من ذمة وراء اللقاك عليها فقد صرفها الله تشريفا عظيما لمن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها وشرفها ويكفيها أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدها المنزل صلى الله عليه وسلم. فليس من سواها من النساء بمنزلتها ولا يمكن ان يلحق بها ذمتكم. فقد جمد الله امهات المؤمنين عن سائر النساء في الاحكام واباح لسائر النساء من المحارم خمسه وعشرين ما عن ثلاثه ايه النوم واباح لامهات المؤمنين سبعه ارواح فقط كما في ايه الاحزاب. انخلصت ونسلم في آية من يقوله ولا يجبون جنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعون غير الذبة من الحقد 12 نوعا عنهم أو التابعون غير الذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
ثم السبعة. وفي آية سورة الأحزاب قوله تعالى
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واسمحوا لي بالغلط في العدد بل 25 إن الله هي عدد المرات المشهد يتم آتينهن حكم الغلة عند الرجل وفي الأداء على حكم آخر يتعلق بالآية وليس حكم الفكر. فخصهن الله تعالى بهذا الحكم عن سائر النساء وقال يا نساء النبي لكنك أحد من النساء. ونساء النبي يشمل هذا مثل بناته كذلك. فنساء الرجل يشمل هذا النبي أمهاته وبناته وزوجاته وأخواته وكل من نسائه. يا نساء النبي لكنك أحد من النساء. وفاطمة رضي الله عنها لها خصوصية هذا هي أفضل النساء على الإطلاق على الراجح. وقال طائفة بن مريم بنت غيلان أكبر منها وقال طائفة أخرى بالخلاف بينها وبين عائشة. وقد قال الشيوخ رحمه الله في سورة الفاتحة وأفضل النساء بتحقيق عائشة ثم عبد فاطمة ثم عبد شمس الدوقي وفيه ما ذلك من الوقت وفيه ما صلاه من الإجاعة على الناس أقوام قيل له بفضل فاطمة والثاني بفضل عائشة والثاني بالوقت سبحانه الله. وفيه ما ذلك من الوقت وفي عائشة كما بنت ورث الزوج والمقتضى تقدم الزهراء إيدنا على مريم من الغراء. فاطمة رضي الله عنها المقتضى تقدمها حتى على مريم المسلمان مع أن مريم بنت عمران ذكرت في القرآن 30 مرة ولم تذكر الزاد في القرآن مثل من طريق أم مريم بنت عمران قد ذكرت 30 مرة في القرآن حتى حواء لم تذكر باسمها في القرآن ولم يذكر من أسماء النساء في القرآن بلفظ صريح إلا مريم. فإنها نسبت فقط امرأة عمران وهكذا. فالكفاءة هي النسبية هي محل القرآن والكبية كفاءتها معتبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرته عند اسمها وكانت تحت عبد بن مطير اسمه مغيث فاختارت الزراقة زي كان مغيث يبكي فشفته لها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالت أتأمرني أن تشفع لدني فقال إنما أنا شاذة فقالت لا أريده. فقال ألا تعجبين بالحج مغيث بريرة وكرب بريرة بريرة. قال والد العائشة لا تعجبين بالحج مغيث بريرة وكرب بريرة بريرة. الرجل مولا اي سبق عليه بلطه ثم عتق فيحرقه ام كل قرته. وكذلك عند المالكية زين الرقيقة ايضا كبر للقرة مما اذا كانت بلطه مالكه لأنه لم تبرع الإيمان بالتكفير الذي يقدر أن ينزل في المتاح لأن الملك والمتاح لا يستجمع. وهذا من الإشارة إليه خليل رحمه الله بقوله ومن عبد تزيد بريك السيدي يزيق علينا يزيق علينا إذا تراها والمولى وعين السبيل على أقل جاه من كفره فلا غير الإيمان لأن الحنابلة والتابعية بغير التبريقة ويرغب أن القرشية ليست بكفاءة من قوى قريب لغير قريب إلا القبائل التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في عدم بالتطاق في أسر القرن، وهذه القبائل هي أسر من قبائل العرب من مصر ما يسمى التطاق يسيرها، ونقر في أحكام مختصة لما قيل لي لا يكتر بعد اليوم قرشي صبرا، فقال ذلك بعد قتله للمضرب من حارث بن سلدة وعقبة بن جمعي، قال لا يكتر قرشي بعد اليوم صبرا. أما ما يتعلق بالغنى المادي كانت المرأة غنية فهي تجري من الفقير على الراجح، فقال طائفة من أهل العلم بل لا تقول تجري له إلا إذا كان مكتسبا أو قادرا على الاكتساب، فالمكتسب غنيا غير تقديريا غناه غير بالقوة لا بالجهل. لكن الراجحة ما يتبنى انه لا اعتبار للمال فيما يتعلق بالكفاءة. اما الزوجة فيشترط لها الدين او الاسلام او ان تكون لها الاتقان، والاحصان او ان تكون عزيزة، فغير العزيزة لا يحل نكاحها سواء كانت مسلمة او يهودية او نصرانية، ومن اختار لا يؤمن حينئذ على ان يخالط اولاده بالموت منهم، فكل من لا تؤمن على نفسها لا يحل نكاحها، فلابد ان تكون مسلمة ملتزمة بدينها او نصرانية او يهودية ملتزمة كذلك بمقتضى دينها الذي يمنعها من الوقوع في الزنا. وهذا الذي سبق بيانه ان اهل الكتاب الاولى يزوجون العزائم، فاذا عرف الانسان ذلك فعليه ان يتريث قبل الاقدام على عقد النكاح على نصرانيه او يزوجيه. فلم يعد دين المليون المحصنات العزائم. والذي يشترط فيه الرشد ولا يشترط فيه الذكورة والاختبية، وقال طائفة من العلم اشتراط الاسلام فيه، وقال طائفة الاخرى لعدم اشتراطه. وعلما ولي الوسيلة لابد ان يكون مسلما، اما ولي اليهودية والنصرانية فيمكن ان يكون غير مسلما ان يكون بمهل من نفسها. وقد ذكر ان خويلد بن عثم بن عبد العزى هو من يزوج خديجة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاستدلال بذلك استدلال بما هو سابق على كثير من احكام النكاح، فحينئذ لم يشرح كثيرا من احكام النكاح لبعضه، وقد شرع بعده الكثير من الاحكام التي تغير من جمال الحال لا تجرى زوجته وخطيره. وان لم يكن للمرأة وليا من اهلها ويكن لها عذر ولا وصي ولا ولد ولا اخ ولا عم ولا جد ولا حيالك من الاولياء، فان كانت يتيمه او شريفه يتيمه شريفه او يرضى بفيها بجمالها او بحسنها، فلا بد ان يكون زواجها بيد من يقول الله عن رجلها العام كالقاضي الذي يرعى الحقوق العامه، بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغيره من وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اختلف فيه السلطان وليه ما ولي له. وأما الذرية وهي التي لا يرغب فيها بمال ولا بزمان ولا بحسن، فهذه يتولى نكاحها أي مسلم، فأن المسلمين يمكن أن يكون وليا لها بحق وصية الإسلام، وذلك بحق من أسلمت من الاحتفال مثلا كانت نصرانية وأسلمت وليس لها وليا من أقاربها من المسلمين، فإن المسلمين يمكن أن يتولى عقد نكاحها بوجودها إلا إذا كانت ممن يرغب فيها لما يترفق ويمن ينبغي أن يرجع في تجوزها إلى سلطة تقديرية سلطة المسلمين، سواء كانت مركزا إسلاميا في البلد الذي يجوزه مثلا كإمام المسجد او كان في زيادة الاسراج او في الزواج او القادر انه هو المسؤول صرعا عن الغدد والاسامة والاخوال. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الولي غصب في قومه وولي مرشد في حديث رضي الله عنه شهرين ما نتاحه الا بولي مرشد والشاهد العدل. اشترط ان يكون الولي مرشدا او صاحب معرفه صاحب رشد ومعرفه. واذا كان الولي سفيها فلا يمكن ان يتولى عقد نكاح. وكانت عائشه رضي الله عنها تقول لولايته فتعقد تقوم على زواج اليتيمات اللواتي ترعاهن فتقول تعين الزوج والمهر وتقول عقده فان النكاح لا يعقده. تتوكل على اجراء العقد لكنها هي تقوم الامر كله تعين المهر والزوج وتقول عقده فان النكاح لا يعقده. واما الصداق ف ان الاصل فيه ان يكون مالا لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء عيالكم ان تبتغوا بأموالكم. فهنا اشترط مالية فيه. وكذلك فانه قال وآتوهن اجورهن فريضة وقال في نكاح الماء وآتوهن اجورهن بالمعروف وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ومحنته لما لا يراد له مقابلا ما لا يراد له مقابلا ما لا يقبل مقابله الحين. وقال الشافعية وهي رواية أيضا مقابلا بعدم اشتراط المالية في النكاح يستدل بحديث ثلاثة لخاتم من حديث الذي سبق فقال خاتم الحديث غير متولد وهو أقل شيء. والآخرين يرون أن المالية الشرط وأن أقل ذلك ثلاثة دراهم مثلما سبق ويرون أن قول من مثل ما يقولون ولو خاتم من حديث من مناعه ومبالغة أي سلف لعلك تقول بشيء العلم كان. وأيضا فإن كون الخاتم من حديد لا يتعين فيه كونه كاملا من حديد بل قد يكون ضبطه بجدة الله منه يكون تكون دائرته من حديد وكونه قد يصل الى ربع دينار وهذا المطلوب شرعا. فهي هذه من الاركان. واما الشاهدان فعند المالكيه هما خارجان عن اصل الماهيه فليس هذا الاثنين. وعند جمهور اهل العلم ان الشاهدين لا بد منهما في نكاح لحديث ابي بكر الفاريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي مرشد وشاهد عدل. وقد افترق الله تعالى شهادتهما في اقل هذا فقال في الطلاق ويشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. فاذا كانت فرقه النكاح يحتاج فيها الى شاهدين باصلهم من باب اولى. ومع ذلك فان المالكيه يجب نفسه الشهود ويرون ان العقد الى حتى لفتي شهاده لا يقل الدخول قبل الارشاد ويلحق لفتك حق. وإذا اطلع على العقد بداية الظهور بأنه يوفق قبل الدخول. وعموما فالشاهدان اللذان لا بد من استدلالهما للنكاح ينبغي أن يكونا رجلين. فهذا هذا العقد يترتب عليه الحقوق المالية والحقوق المسجلة. فالحقوق المالية تثبت بشاهد وامرأتين مثلا بل تثبت عند الجمهور بشاهد ويمين خلاف الحنفية. والحقوق النسبية لا تثبت بذلك لأن النسب أدق وأهم من المال فلذلك لا يثبتون إلا بشهادة عبدين وهما رقاب الشهادة العثمى في مثل هذا النهر. لا يزيد رسام الشهادة على ذلك إلا في حق الزنا على الله وإياكم ولقابه أربعة سنين كما صرح الله بذلك في سورة النهر. وقد يهد الحنفية إلى عدم ركنية الولي فرأوا أن المرأة يمكن أن تتزوج بلا ولي إلى أيدي ركن يقول بأمرها من المسلمين فيعقد عقد النكاح يذهب إلى القاضي مع الزوج اللي يترغب في الزواج منه تنزل بين القاضي أو الإمام أو جماعة من المسلمين ولا يفترقوا عندهم الولي يقتدوا بقول الله تعالى وَيَقُلْ نَقْلِ النِّسَاءَ فِذِنْ عَمَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدِلِهُنَّ أَنْ يَنْفِقْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَيَا تَرَابَ بِرَهُنَّ لِلْمَعْرُوفِ فَقَدْ نَسْتَبَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى النِّسَاءَ يَنْجِبْتِهِنَّ ورأوا أن الأحاديث التي فيها ذكر الولي معلمة عند منك حديث أبي بكر الصحيح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا نكاح إلا بولي فهذا الحديث أروي من طريق مقدم بن عبد الله بن الشخير وابي عوانه وشعبه بن الحجاج عن ابي اسحاق التبيعي عن ابي غربه عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بعض هؤلاء ايضا عن ابي اسحاق التبيعي عن ابي موسى الاشعري مرسلا عن عقد عن ابي اسحاق التبيعي عن ابي غربه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وابي غربه تابعي غير صحابي فرأوا أن الإرسال علم تنزيل ولكن الراجح أن الإرسال غير علم تنزيل لأن عبدة الناس في أبو إسحاق التبيعي حديث بإسرائيل بن إسحاق إسرائيل وقت من يولد في أبو إسحاق التبيعي وإسرائيل هو عبدة الناس في جبهه وقد رواه عنه مرسولا ولم يقع عليهم اختلاف فيه والذين وقع عليهم اختلاف فيه اعتقد الوصل بروايتهم برواية الذين لم يقع عليهم اختلاف الحكم في وصلهم وايضا في وصل منه حديث عائشة الثالث انه امرأة نكحت بغير يوم وليها فنكاحها باطل وقد عملوا ايضا حديث عائشة في انه برواية جريج عن سيف بن عمر وقد غني عن الزهري انه ساله سؤال ابن جريج فقال حده لسيد ابن عمر عنك بهذا الحديث لم يعرف الحديث واجمع على سيد ابن عمر فلم يتذكر الحديث لكنه اجمع على الراي عنه وهو سيد ابن عمر وقد علموا ذلك وراوا انه يقتضي عدم اتصال الحديث لكن الراجح اتصاله قد يجد به متابعا فقد توضع اسمه سيد ابن عمر وبما لا زالت العله وعلى هذا فلا بد من الولي وان نكاح حسن بغير ولي فهو باطل كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه الثالث وحكمه الولي ان النساء كثيرا ما يمن الى العواطف ولولا مرشدون النساء ويقيمون بينهن فاذا حضر ولي المراه فسيسترق لها مصالحها وسيرعاها ولن يختار لها الا من كان كفءا مهينا وسينظر الى عواقب الامور وما تغير اليه باتباع ما هي تاركه تتصرف لنفسها فكثيرا ما تحول العاطفه بينها وبين اختيار العواقب وموره المصالح وربما مالت الى انسان بمجرد علب بنيوي فيقع للبستان سريعا فتنزل فاذا كان الولي مفسدا فسيختار لها من سيكون صاحب استمرار وبقاء ومن تكون قيامته اولى واثنى وهذه الامور لا تعرف الا بعد تجاوزها ومن الامور التي لا تعرف الا بعد ذهابها فلذلك يستاجر الولي كثيرا من الله وهو ليس انتقاصا لحقوق المراه ولا لمكانتها بل هو تاييد لها ومساعده لها على القيام بحقوقها ثم انه في هذا العقد يسرع النظر الى المخطوبة الى وجهها وقصتها او الى نشمها وقامتها وكل ذلك من الامور الجائزة هي التي تؤدي الى الالتزام في النكاح وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر انه خطب امرأة ذات النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال جبا من اليها فان في اعين الانصار شيئا قال فقلت وتخصالها بجميع النخل حتى رأيتها وكذلك ان المعرفة المطلوبة تحصل بهذا القدر ف كثير وما تظن ان النكاح لا ينبغي ان يتم الا بعد كثير من المعرفه والاختلاط والمخالطه التي هي مدعاة من الفتنة وكثيرا ما تؤدي الى الخلوة وكثيرا ما تؤدي ايضا الى ميل العاطفي من غير مطلوب شرعا من هذا المال. فلذلك يكفي مجرد ان يدعو اليه الى التقدير او الى القامة والمشي ما هو كاذب في حصول الاتجاه الذي طرح للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإنه ممكن هذا العقد أن يكون الخاطب يقدم نفسه في فتنة من الكلام وفتنة من الكلام المقطع المؤدي للغرض. ومن كان ذلك قبل يعرض نفسه ويدمر حاله بفتنة ويطلب إرادة كذلك وأفضل ذلك ما كان أقل خير الكلام ما قبل وجل. ولهذا فإن بلالا رضي الله عنه خرج بأخيه إلى وكرة من الأنصار فقال أنا بلال وهذا أخي كنا عبدين فأعتقنا الله وكنا كافرين فهدانا الله وكنا فقيرين فأغنانا الله فإن تحكمونا فلكم العذر وإن رددتمونا فلكم العذر. فقال والله لا نردكما فجوزاهما. فكانت هذه الفتنة بلوغة مادية للغرض وهي كلة في طلب النكاح ويسمى ايضا جوابها وهذا الجواب يسمى ان يكون بالمعروف فان رضي فليكن بباه بمعروف وان لم يرضى فليكن ذلك باعتبار مقبول ايضا وبقول معروف. فسوء الرد لا يؤدي الا الى الجهبة. فلذلك ينبغي حكم الرد في الكلام. وقد امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في حال الاعتذار بإدانة الطول فقال وإنا تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قولا ميسورا. فالقول الميسور مطلوب وقد امر الله تعالى بقول الخير مطلقا فقال وقل لعبادي قولا التي هي احسن. فقال وقولوا لما فتتنا قولا رجل الثاني الرد فينبغي ان يكون بمعروف وباعتبار وان يكون ايضا بدعاء وكلام طيب. كذلك من المندوبات في هذه العقد ان يشهده اهل الصلاح والخير رجاء دعائهم وشهادتهم. وقد امر من يكون مع الكلام ايضا بان يكون ان يعقد في المتاجر. فقد اخرج بدعونا من يكون مع الكلام قال اعتدوه بالمتاجر واعلموه بالمتاجر. وكذلك ينبغي ان يكون هذا العقد في دبر صلاه من الصلوات التي كانت فيمر بذلك الوقت الذي تشهد الملائكه. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه شيئان ودخل بهذه شيئان بعد ثلاث سنين. جلس هذه الطيورة في الطيال وبعد ثلاث سنين بعد الهجرة دخل بها في شيئان أيضا. وليس ذلك مطلوبا في كل حال بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج كل نسائه بالجوال بل قد سبق انه تزوج الامور رضي الله عنها وهي اخر امراه تزوج بها في التهمه في حورته. كذلك اعلان النكاح وذلك باشاعته غير الناس لان اخفاءه مقتضى لحصول الضرر فيخفاه مدعاة للاتهام وإذا ترتب عليه الإعلان مدعاة أيضا لجهالة الاتهام منه والطعن فيه ومدعاة لإضاعة الفتوح لكل إنسان من إنسان يموت في كل وقت. فلذلك لا يقبل الإصرار بالنكاح بل لابد من الجهل به. وقد اتفق أهل العلم تقريبا على تحريم نكاح الصبي لكنه مختلف ما هو يفكرونه ويفكرونه بأنه هو الذي لم يدخل عليه عدوان هذا نكاح السر وما لم يدخل عليه عدوان. وقال طائفة منهم من هو الذي أوتي أشجار ذلك بكتلانه أي بكتلانه مطلق فكتلانه عن أسرتنا وعن شخصنا وعن أهل بلد لا يكون بهم تحتجه شطعا لكن كتلانه المطلق يكون مسلوما مطلقا فهذا من إطار طائفة من المؤمنين وكتلانه تحتجه وعيونه للمالكين والشاهد انك يرون ان كل عقد حضره عدلانه هو غير متاح السجن لان السجن هو ما لم يشهد عليه عندهم واعلانه يشمل تشهيره بالدف وقد علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن مسعود بن جبريل رضي الله عنه انه هو خلفه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى نساء فيضرب فيه بالدف. ضرب عليه بالدف وكثير من ذلك فاخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له به. وما يستخف الهدف من الإعلان والإشاعة فالمقصود بالدخل هنا فاستماع الصوت من بعيد ولا يقصد من الطرب لواته يبدو صوته مرتفع فارتفاعه يقتضي إشاعة الخبر ولا يقصد من الطرب ولذلك لها على المعازف التي هي أكمل بالطرب وأضعف صوتا من الدخل المعازل من هم عنها والدفة مؤمن من هذا المتاع لأن الدفة يشير الخبرة بصوته المتجد وهو أيضا غير مدعاة بذاته للطرب بخلاف المعازل ومن ذلك شهود المشاهد وهم يكون في المكان العام الذي يستمع فيه الناس هذا مطلوب وذلك في حال العقد أن إشاعة الدخول واليمين التي هذا غير مطلوب الشرعا فمن ساعة لما تكون عند العقد العقد هي الذي يطلب اعلانه ساعته اما الدخول فلا يطلب فيه ذلك ولذلك فدخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشتين لا شهد بين ساعة من الانصار بين الهائلين واليمينة انما تكون بعد الدخول وهي مندوبة على قدر مثل الانصار وخاله وقد قولنا النبي صلى الله عليه وسلم على قضية بنت سهيل رضي الله عنها ذو قيس وتمر فلم يكن عندهم اللحم والباس فقال لعبد الرحمن بن عوف العوف من بنيه شاه ذلك على قدر مثل الانصار وخاله فيندم له النيل وين يملك طعام يتصدق به ويكون عاما للنار فمن دعي اليها وجبت عليه المجاره كما وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دعي فليجب فان كان مضطرا فليكل وان كان صائما فليصلي ان كان صائما فليصلي وان كان يدعو فليدعو لهم قوي من اعتبار لكن لا بد من الاجابه من دعي فليجب وذلك من حقوق المسلم على عقيده عليه ان يشهد مسرته ومسارته من سرورهم فان كان صائما دعانه وان كان مضطرا اكل معه جبرا بخاطره وتوسعه عليه لا بد من التسلسل في هذه الاحكام والسكن المتعلقه بالمتاح ولا يمكن ان ناتي بها في مثل هذا الوقت الضيق فنقتصر على هذا الحد منها ونعم يجيب بعض الأسئلة وسيكون الحهم سيكون الضغط الثاني إن شاء الله كذلك مواصلة في هذا الموضوع نفسه. هذا سؤال عن نازلة السورة وما امرأته غصها أبوها إلى زوجها ببقرة ولدت تلك البقرة عند الزوج حتى يتفق عدة بقرات ابن بأن الزوجة كان يقوم بمصالح البقرات للذكر ورعي معالجة بالبقرات التي تولد بها الناس وكان ينتفع بظلتها ومن تعتبر وتعتبر تعتبر المرأة مذكورة مملوكة فتجب عليها ضريبة الحج أو تجب أو لا تجب لهن الزوجة لأن للزوجة نصيبا في تلك البقرات. جعل الزوج ليس له نصيب في تلك البقرات إلا إذا كان أشهد قبل الوزار على رجوعه عليها بما يزق على بقراتها. فإن كان يزق عليها مروءة فلا يملك بوار كثيرا. فالبقرات مثل ما هي. وإن كان تبلغ زمن تكاليف الحج فإن ذلك يجب عليها الحج. إن نفذت رفقة مأمونة واستطاعت أن تبيعها بما يكفيها فإن الله تعالى اشترط للحج الاستطاعة في قوله فإنه على الناس حج ليس من استطاع إليه سبيلا اشترط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاستطاعة وهي الزاد والراحلة والسبيل السابلة. الزاد والراحلة ولا يكفي الإنسان وهذا أيضا والسبيل السابلة وهي الأمن على النفس والمال في الطريق. راحت لرجل وجد له ارتطام شديد فغضب هو لذلك وقال لها لهما انتما علي حرام فانه من تسامحكم ان يعتبر ذلك تحريما. الجواب ان له التحريم مختلف فيه على سته اقوال وهذا اختلاف من ايام الصحابه رضوان الله عليهم. القول الاول انه يطاعم الثلاث جمعة واحدة وهذا القول هو المشهور من المتأخرين وهو الذي يقوله العمامة في الجامعة رحمه الله تقول انه ان يستوي بشرط جهره تجرد الجاو الطلاق ترامه فخليت قد كانت فراجا وقد غدت لواحدة ناخد جهن ورامه وله حرام صار في العرف بكة وذكر اقاويل الحرام الحرام. وهذا القول يترجح إذا قصد الإنسان اليمين كان من المعلوم أنه هو كان يعرف مثلات الأنفال وقال أنت كن حرام وأنت ما حرام وهو يقصد بذلك يقع الثلاث فقد يقع الثلاث. القول الثاني أن ذلك طلقة واحدة دائمة لا يحل له الرجوع بعد ما إلا بعقد جديد. والقول الثالث أن ذلك طلقة واحدة جزئية يجوز له الارتجاع بعد هذا دور العقل. والقول الرابع ان ذلك مهار يجب عليه كفارة المهار. والقول الخامس ان ذلك كبير لا يرجو به شيء. والقول السادس ان ذلك يمين يرجو بها كفارة يمين بالله. هل يستطيع طالب المثل يقول انه يستاذ هو القول الاول يقول خط الى عرف بالعرف العام لما الناس يعرفون معنى ما يقولون وان الزوج يقول زوجة يرتع عليه الحرام الزوج يعرف ان الحرام معناه لا صدقه وانه لا يريد الرجوع بعدها. لاحظت امرأة تجوز الكفر وما يزيد تقول انها تزوجت رجلا كانت تظن انه من الملتزمين بوجودته يتهاون بالجرائد ولا يغتسل من الجنابه وعندما تكلم بماذا لا يغتسل من الجنابه يجيبها بانه لا يلزمه الركن الا يوم الجمعه فما لا تسمع. جواب ان عليها ان تفتح هذا الرجل وان تعلمه ما جهل من احكامه فهذا جهل عظيم باحكام الشرع فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لواحدة إذا أحدث ما لم يتوضأ. والله تعالى يقول في مشروع التسجيل يقول كل تسجيل به في الطهر ولذلك عليها أن تعلمه وأن تنصحه فإن استجاب لذلك وبها ولذلك وإن لم يستجب فلا بد أن تستعين بطرف آخر وينصحه ويعلمه أحكامه. لكن لا تجيب لياته في الزواج منه حيث أن نعوذ بالله امرأة القدمة من الزنا نعوذ بالله كيف تتزوج كيف تتزوج من الزنا بها نعوذ بالله لا الزواج لا يحل لها النكاح حتى تضع حملها وإذا وضعته تقول إنه لا يجوز لها الزواج ولكن الرجل الذي زنى بها من قبل هي تيسر يحل له ان يتجوز بها بعض اهلها اذا حصلت توبتها وعلم انها لا يمكن ان تعود للزنا وخلاله ايضا فمحل خلاف قد ورد عن عيننا ابن ام عيننا رضي الله عنه انه كان زنى بامرأة في الجاهلية فلما كان يوم الزفت استعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتجوز بها فلم يعلم له ذلك اخبره انه زنى بها الجاهلية واستعينه ان يتجوز بها فلم يعلم له. وقال الطائفة الأخرى المقصود بذلك من لم تحصل توبتها ولم يعلم أنها لا يمكن لها الزنا في المستقبل. أما إذا كانت يمكن لها الزنا فهو يعلم أنها لو راودها رجل آخر ما قبلت مثل ما قبلت الزور فهذه ما دامت كذلك لا يحل لصاحبها. ما دام دلي على معصية الله من غيره. ما السؤال من فرق بين أم الولد والعلم؟ جواب من أمك المقصود بها الولد التي ما تشمل من يحل للإنسان وطعام ما يحل له ذلك. وأم الولد هي الأمك التي قد أنجبت من سن بها ولدا استهل صارخا ولو مات في ليله. فكل امرأة انجبت يهتم بها كل فلك انجبت يهتم بها ولدا ولو استهل صارخا ومات فهي امي الذي تعتقد مجرد ما تجري له من هذه الحياة وقليل في المكون لا يجد له دوءها وهي التي تسمى ام الولد حكمها حكم السرة في الستر في ستر الراس والاطراف وفي احكام القرى. هل ان الولد ولد تريد من جزء الزواج لا من ولد لا تريد من جزء من سيدها. هذا السؤال عن الذين يستخدمون بالزنا مثل ما اسلام قرعه ويعتبرونه بطولة ويقولون انه معصية بسيطة من هذا الايمان جواب ما الزنا من اكبر الكبائر واغلبها وقد رتب الله عليه الحد وهو في حق المقتل الرجم حتى يموت وفي حق الذكر تغريب سنة وجلب مئة سنة وقد جعله الله تعالى من أكبر الكبائر وتوعد أصحابه بالنار نسأل الله السلامة والعافية. فقد قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعلى هذا في التهيئة به هو تهيئة كبيرة من أكبر الكبائر وهي من الذنوب قاتل عليهم ودعوى ان ذلك من الصغائر فعلا كبيرا للشرع والتفاخر به جريمة الاخرى وهي اكبر من سابقتها نسال الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.